بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يسعد إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم
شرح الرسالة المستطرفة
لفضيلة الشيخ الدكتور
حاتم ابن عارف الشريف.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الشريط الرابع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل حديثنا عن الكتاب الجليل، كتاب الإمام البخاري عليه رحمة الله. وكنا نتكلم عن منهج الإمام البخاري وشرطه في كتابه، وابتدأنا الكلام عن شرط البخاري من خلال عنوانه، فتكلمنا عن شرط الرفع والاتصال، وتكلمنا عن شرط العدالة والضبط عند البخاري المستنبطة من وصفه الحديث بالصحة، وشرط الاتصال أيضا تكلمنا عنه بناء على ذلك. اليوم ننتقل لآخر شرطين من شروط الصحة، وهما انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، لأن من شرط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا وألا يكون معلا. ولا شك أن هذين الشرطين ما داما من شروط الحديث الصحيح فسيكون من شروط البخاري في صحيحه. إذن من شروط الإمام البخاري في صحيحه ألا يكون الحديث شاذا. ونذكر بمعنى الشذوذ المقصود في هذا التعريف، لأن كما بينا مرات كثيرة أن تعريف الشذوذ فيه خلاف معروف في كتب المصطلح، لكن الذي أرجحه والذي يرجحه جماعة من أهل العلم هم ابن صلاح حتى في كتابه وفي هذا السياق خاصة، أن الشاذ هنا المقصود به الحديث المتفرد فيه بأصل لا يحتمل راويه أو لا يحتمله ضبطه وإتقان راويه. الحديث الذي تفرد فيه بأصل لا يقع في ضبط راويه وإتقانه ما يجبر ما تفرد به، الذي لا يقع في ضبط راويه وإتقانه ما يجبر ما تفرد به. وبالتالي تلاحظون أنه أصبح هناك فرق واضح بين الشاذ والمعل. بهذا التعريف أصبح هناك فرق واضح بين الشاذ والمعل. لما؟ لأننا لو عرفنا الشاذ بالتعريف الذي انتشر عن الحافظ ابن حجر الذي هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لكان نوعا من أنواع العلة. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه نوع من أنواع العلة، وليس نوعا منفردا عن العلة، ويصير فيه تكرار في تعريف، قد يعني يعتذر عن هذا التكرار بأنه من باب ذكر خاص بعد العام أو العام بعد الخاص، أو من باب التأكيد على نوع معين لأهميته أو ما شابه ذلك، قد يعتذر بهذا. لكن يبقى الوجه الذي لا إعذار معه، أن هناك قادحا في الحديث لم يشترط انتفاؤه. لو قلنا بأن تعريف الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، يبقى وجه من وجوه الرد لم يشترط انتفاؤها من تعريف الحديث الصحيح، وهو أن يتفرد الراوي بما لا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر ما تفرد به. فوجه الخلل في تعريف الشاذ في تعريف الحديث الصحيح بأنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، الوجه الأقوى هو أننا نقول طيب فماذا تقولون في الحديث الذي إسناده صحيح، بمعنى يعني أو بعبارة أدق الذي يكون رواته عدولا ضابطين متصل السند وليس له علة، لكن تفرد به راو لا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر ما تفرد به، هل تقولون إن هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ من عرف الشاذ بتعريف الحافظ ابن حجر سيكون عنده صحيح، وعنده يصير في تناقض، كيف يكون صحيح وهو معل أو مردود بسبب يقتضي الرد؟ وإن قلت إنه ليس بصحيح نقول طيب لما لم تشترط انتفاء هذا الوجه كما شرطت انتفاء العلة، كما شرطت انتفاء العلة. ولذلك لابد من اشتراط انتفاء هذا السبب من أسباب الرد. إن لم يكن في الشاذ فاخترع له اسما آخر، لكن لا شك أنه هو الشاذ، هو الشاذ ليصح تعريف الحديث الصحيح، ليكون تعريف جامعا مانعا. أما بغير تعريف الشاذ بهذا التعريف لن يكون التعريف جامعا مانعا. طيب من وجوه الخلل في تعريف الحديث الشاذ بتعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر أنه أوقعه في وجه من وجوه التناقض والاضطراب عندما ذكر فيما نقله عنه السخاوي والسيوطي وغير واحد أن الشذوذ ليس وصفا، لما جاء يتكلم عن الصحيحين قال إن الشذوذ ليس وصفا معارضا للصحة، وسدل ذلك الحافظ ابن حجر بإخراج البخاري لأحاديث وقع فيها شذوذ كالاختلاف في حديث جمل جابر عندما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشتريه من في الثمن وفي اشتراط الركوب وفي غير ما قضية، وكل الروايات واردة في البخاري مع أن هذه ما تحتمل الجمع، الثمن إما مثلا 10 أو 20، ما يمكن يكون بيع الجمل ب10 أو 20 في نفس الوقت. اشتراط الركوب هل اشترط أو لم يشترط؟ هو إما اشترط أو لم يشترط، ما يحتمل فيها الجمع. كذلك حديث اضجاعة الفجر الذي في صحيح مسلم ذكرها الحافظ ابن حجر هذه الأحاديث، أمثلة عديدة يعني ذكرها، هل هي قبل صلاة الفجر قبل سنة الفجر أو بعد سنة الفجر؟ والحديثان باللفظين في صحيح البخاري في صحيح مسلم آسف في صحيح مسلم، فهو إما هذا هو الصواب أو هذا هو الصواب. فأراد الحافظ أن يجمع بين هذا الأمر، يعني أن يوفق يذكر وجه إخراج البخاري ومسلم لهذه الأحاديث، فقال إن وصف الشذوذ لا ينافي الصحة وإنما هو من باب صحيح وأصح، من باب صحيح وأصح، يعني يكون الحديث الصحيح شاذ فهو صحيح لكن أصح منه الحديث الصحيح الذي ليس بالشاذ. طبعا الغريب أنه الآن يتكلم عن الشاذ بتعريفه هو للشاذ أيضا، ما زال في تعريفه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. ثم أورد اعتراضا عليه قال فإن قيل كيف يوصف بأنه شاذ فلا يعمل به مع أن الصحيح الحديث الصحيح يعمل به؟ قال لا يشرط في الحديث الصحيح أن يعمل به، فإن المنسوخ صحيح ولا يعمل به، يعني يؤكد أن إخراج الحديث الشاذ بتعريفه هو للشاذ لا ينافي الصحة. طبعا هذا حقيقة غريب جدا، هذا الكلام غريب جدا، ولولا أنه نقله أكثر من عالم كما ذكرت، هو عالم واحد يكفي لأن العلماء مصدقون في نقلهم عن الأئمة، لكن تتابع على نقله السخاوي وهو من أعرف الناس بالحافظ ابن حجر، وذكره في فتح المغيث وفي كتابه الغاية في شرح الهداية، وأيضا ذكره السيوطي في أكثر من كتاب له، وكان بعض الإخوان يشكك في صحة هذا النقل لأنه غير موجود في النكت المطبوعة، غافلا عن أن للحافظ ابن حجر كتابين في التنكيد على كتاب ابن صلاح، كتاب كبير وكتاب صغير، وقد نص على هذين الكتابين السيوطي في كتابه البحر الذي زخر، فكان ينقل مرات من النكت الكبير ومرات من النكت الصغير للحافظ ابن حجر، ونحن ليس لدينا إلا نسخة واحدة من النكت، فالنقل الآخر سيكون من الكتاب الآخر الذي لم يصل إلينا. طبعا هذا الكلام ليس بصحيح لا شك، وسيأتي توجيه فعل البخاري وفعل مسلم في هذه المواطن، لكن المهم أن تعرف أن الشذوذ سواء بتعريف الحافظ ابن حجر أو بالتعريف الذي ذكرناه لا شك أنه يشترط انتفاؤه من الحديث الصحيح، وأنه شرط عند البخاري ومسلم، وإلا ما يصح الحديث إلا بذلك. أما ما وقع في البخاري ومسلم من ذلك فسيأتي توجيهه بعد قليل. هذا بالنسبة للشذوذ، سيأتي بقية الحديث عنه. بالنسبة للعلة يا أخوان، العلة تعريفها مشهور جدا، طبعا العلة تطلق بإطلاق عام أو بمعنى عام وتطلق بمعنى خاص. الإطلاق العام للعلة هو كل اختلاف في الحديث قدح في صحته أو لم يقدح في صحته، قدح في صحة الحديث أو لم يقدح في صحة الحديث، هذا العلة بالمعنى العام. بل ربما توسع الأئمة في إطلاق العلة حتى أطلقوها على كل سبب لا يعمل بالحديث معه كالمنسوخ، الإمام الترمذي أطلق على الحديث المنسوخ أو على النسخ أنه علة، مع أنه ليس علة في الرد أو سببا من أسباب الرد، لكنه علة في أن لا يعمل بالحديث، يعني سبب في أن لا يعمل بالحديث. وبذلك تعرف أن العلة بالمعنى العام تستخدم استخدام واسع جدا، يشمل القادحة وغير القادحة، ويشمل الخفية والظاهرة، ويشمل أيضا العلة الخفية والعلة الظاهرة. لكن العلة بالمعنى الخاص كما عرفها به جماعة من الأئمة هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منه. سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. ولذلك قلنا بأن الشاذ يدخل في العلة لأنه سبب خفي الشذوذ، سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، الشاذ بمعنى الذي ذكره الحافظ ابن حجر. واشتراط العلة أو اشتراط انتفاء العلة من الحديث الصحيح أمر يكاد يكون متفق عليه، بل متفق عليه لا شك في ذلك، لكن جاءت عبارة للحاكم في غاية الإشكال، وليست في اشتراط العلة في الحديث الصحيح مطلقا، بل إشكالها أنها جاءت في صحيحي البخاري ومسلم، يعني عبارة ظاهرها أن البخاري ومسلم لا يشرطان انتفاء العلة. وسنقرأ لكم العبارة التي ذكر الإمام الحاكم في مقدمة كتابه المستدرك لما ابتدأ يذكر شرط البخاري ومسلم في الصحيح، أو المنهج الذي سيسير عليه بناء على شرط البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال بعد المقدمة، قال: أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج بمثلها، أعيد العبارة: أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما. انتهى. شوف العبارة، أعيدها مرة أخرى، أعيد الموطن الشاهد من العبارة. قال: إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما. واضح العبارة، يعني يقول إن وجدت، يعني ظاهر العبارة الآن يقول: إذا وجدت في حديثي أو في كتابي حديثا ظاهر إسناده صحة وفي علة لا تلومني، لأني أنا شرطت أن أخرج على شرط البخاري ومسلم، والبخاري ومسلم ما ادعيا أنهما سيخرجا ما لا علة له. ظاهر هذه العبارة إيش؟ أن انتفاء العلة ليس شرطا من شروط البخاري ومسلم في صحيحيهما. هل يمكن أن تحمل هذه العبارة على هذا الظاهر الذي أدعي أنه باطل؟ طيب، ما هو توجيه هذه العبارة؟ على ماذا تحمل هذه العبارة؟ ترى تكلمت عنها في دروس سابقة، طيب لا يذكرها أو يستنبطها، هناك أكثر من توجيه كلها صحيح. طيب شوف الأخ نافع، تفضل. إلا هو إيش؟ يعني يصير بالإطلاق العام يصير مقصوده العلل غير القادحة، قصدك يعني يصير مقصوده العلل غير القادحة كذا، لأنه ما ينفع بالإطلاق العام يعني بشموله إن القادحة غير القادحة، لأن نحن نستشكل أنه لا يشترط انتفاء العلل القادحة، فإذا قلنا بأنه أراد بالمعنى العام يعني نقصد أنه أراد بالمعنى العام باستثناء العلل القادحة، فهو يريد أن البخاري ومسلم قد يخرجان الأحاديث المعلة أي بعلل غير قادحة، بعلل غير قادحة. هذا توجيه سليم وممكن يحمل الكلام عليه. إذن يكون مقصود الحاكم أنه لا تظن أنه إذا وقفت على حديث عندي وقع فيه اختلاف أن هذا مخالف لشرط البخاري ومسلم، لأنه ليس كل اختلاف يقدح في صحة الحديث، والبخاري ومسلم لم يشترط أن يخرج الحديث الذي لم يختلف فيه، لأن هذا لا يكاد يوجد، إنما شرط أن يخرج الحديث الذي هو صحيح، يعني وإن وقع فيه اختلاف فإنهما يخرجان الوجه الصحيح من الاختلاف دون الوجه غير الصحيح. واضح يا إخوان؟ هذا يكون التوجيه الأول لكلام الحاكم، وهو توجيه سليم يضطرد مع ما ذكرناه من إجماع أئمة الحديث وغيرهم من أئمة الأمة على اشتراط انتفاء العلة من الحديث الصحيح. طيب، توجيه آخر. طيب، هذا احتمال وارد، يقول: ألا يمكن يكون هذا رأي الحاكم واجتهاده؟ ممتاز، طيب أنك أوردت هذا الإيراد. لنقول: لا يمكن. لماذا؟ لأن الحاكم نفسه اشترط في تعريف الحديث الصحيح أن لا يكون معلم، بل إنه قال بعد أن أورد في كتابه معرفة علوم الحديث، بعد أن أورد ثلاثة أحاديث ظاهر إسنادها الصحة، انتبه، ظاهر إسنادها الصحة، أورد لها علل خفية وبيّن أنها مع صحة إسنادها لكن لا يمكن أن تصح لأن لها علل خفية، ثم قال: ففي هذه الأحاديث الثلاثة قياس على 300 أو 3000 أو أكثر من ذلك، يعني ألوف الأحاديث إلى ظاهرها الصحة والحقيقة أنها ليست صحيحة، يقول: أو أكثر من ذلك، بقية عبارته: إذ إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط. هكذا في النسخة، أنا أنقل من الطبعة القديمة، حقا ما فرغت إني أرجع لطبعة المحقق الحديثة لأن العزو عندي على الطبعة القديمة. إذ إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط، أنا أتوقع برواته فقط، أتوقع أن صواب برواته فقط، وعلى كل حال ما في إشكال كلاهما متقاربان. إذ إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط، وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السمع. ما زال يقول: وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل العلم أو أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث. فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرج في كتابي الإمامي البخاري ومسلم، لزم صاحب الحديث التنقير عن علته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته. كلام صريح 100%، أن الحاكم لا يرى أن الحديث يصح بمجرد صحة ظاهرة سند، وأنه يشترط انتفاء العلة، وأنه ينبه على خطورة هذا الباب أيضا، وأنه يقول هذا ترى لا تظن مجرد النظر في ظاهرة سند يكفي فيه، لا بد أنك تناظر وتتكلم وتعرض هذه الأحاديث على أهل الفهم والمعرفة وتذاكر بالحفاظ والنقاد ليعينوك على اكتشاف العلة الخفية فيه. حتى إنه إيش يقول؟ شوف كلام عبد الأصرح، يقول: حتى إنك إذا وجدت حديث ظاهر إسنادها الصحة وليس في كتابي البخاري ومسلم، فإنه في الغالب له علة خفية ولذلك لم يخرجه. إذن كلام قاطع 100% إلى أن البخاري ومسلم شرطهما الانتفاء العلة، ولا يمكن أن يكون الحاكم يرى أن هذا شرط البخاري ومسلم. لاحظتم كيف؟ هذا أيضا مثال آخر من الأمثلة التي تبين لنا ضرورة جمع كلام العالم من مواطنه المختلفة، وأنه ربما الفائدة الثانية، وأنا أعتبرها الآن الأهم لأن هذه كررناها لأن مللت من تكرارها، الفائدة الثانية اللي أيضا كررتها لكن أقل إملالا من السابقة، إنه العبارة قد تأتي دالة على معنى وكأنها قاطعة في الدلالة عليه، ولا يكون هذا المعنى مرادا عند قائلها. يعني ما هو شيء غريب، هذا ليس أمرا غريبا أن تجد عبارة، وهذا ترى يحصل يا إخوان بسبب معين أنا أنبه عليه الآن بسرعة، أن تكون دواعي المتكلم في الكلام بعيدة عن ذهن السامع، عنده دواعي محيطة بكلامه وبأحواله، مثلا معارك علمية، أسباب، أشياء كانت في زمنه هي بعيدة عن أحوال السامع الذي يتلقى كلامه. ونضرب لهذا مثال، مثل لو أني أصبت بغصة فقلت ائتني بكاس من الماء، إلا ما يدري أنه معي غصة أحسب أني أبغى كاس يعني طالع فيه، لكن اللي يفهم كلامي يعرف أنه أريد ماء مريد كاس فارغ. لكن لو كنت في محل بيع كؤوس وقلت ائتني بكاس، ما تروح تجيب لي كاس مليان، تعرف أني أنا أريد كاس فارغ، أنا جيت أشتري كاس ماء. فشوف العبارة الوحدة كيف صارت تحمل معنيين لاختلاف الأحوال المحيطة بها، والمقصود في الكلام هو مراد المتكلم لا تحليل لفظ العبارة، نحن نريد نعرف مراد المتكلم، والمتكلم قد يطلق عبارة تدل على خلاف مراده، ولا بد من معرفة المراد من خلال سياقات الكلام، وأن أجمع كلام المؤلف أو العالم من أماكنه المختلفة حتى أستطيع أن أحلل وأعرف معنى كلامه بدقة. طيب إذن هذا الاحتمال لا يمكن أن يكون صحيح، إيش في احتمالات أخرى؟ تفضل يا شخص. كيف؟ يعني كأنها هذيك العلة غير القادحة، أيضا علة غير قادحة متكلم فيهم لكن عندهم أنه ثقات، إذا في الأخير تصير علة غير قادحة في الحقيقة. لكن لا ممكن يعني أحاول أني أعبر عن مرادك الظاهر بالتعبير الأدق، وهو الاحتمال أحد الاحتمالات أربعة الاحتمالات عندي أنا، أحد الاحتمالات هو أن يكون مقصوده ما وقع فيه اختلاف في تعليله من الأئمة. أيوه، يعني أن يكون هناك من أعل هذا الأحاديث من الأئمة، وإن كان الراجح عندي أنه غير معلم، فيقول إنه ليس من شرط البخاري ومسلم الإخراج إخراج ما اتفقوا عليه، بمعنى أنه لا خلاف البتة في تصحيحه، هذا لا يمكن أن يدعيه أحد أصلا. لما؟ لأنه إن استطاع أن يعرف أقوال كل العلماء السابقين فلن يستطيع أن يعرف أقوال العلماء اللاحقين، قد يأتي عالم بعده ويعل هذا الحديث، هو الذي يضمنه أنه عنده حسب الراجح غير معل. أما أن يكون عند غيره معلا أو ليس بمعل، هذا خارج عن قدرة الإنسان وطاقته أصلا، فكيف يشترطه في الصحيح؟ فأحد معاني كلام الحاكم إذن يكون هذا المعنى الثاني، أن يكون مراده أي عندما قال بأن البخاري مسلم ما شرط العلة، أي ما شرط أن يكون الحديث لم يختلف في إعلاله. أما أن يكون الحديث في من خالف في إعلاله وفي من قال بأنه ليس معل، فهذا لا يناقض شرط الصحة، لأن شرط الصحة أن يكون عند الحاكم ليس معلم، عند الحاكم عليه بالصحة أن يكون غير معلم، فإن خالفه غيره هذا لا إشكال فيه، لا يعارض وصف الصحة. طيب هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث نعم هو نفس المعنى إلا خفية تكون يعني إيه. نعم إيه. إيش هو هذا التعريف؟ طبعا هذا ليس بصحيح يعني أولا لأنه عرف العلة وبين لها أمثلة في كتاب علوم الحديث فوجدنا أنه يعرف العلة كغيره من أهل العلم. الأمر الثاني أنه حتى لو قلنا بأنه له معنى آخر للعلة هل هذا المعنى يناقض الصحة ولا لا يناقضها؟ إن قلت بأن هذا المعنى العلة عنده لا تناقض الصحة رجعنا لقول من يقول بأن مراده بالعلة الغير قادح، وإن قلت أنه يريد بالعلة شيء يناقض الصحة رجعنا إلى أنه هذا يعارض ما بينه هو من أنه واجب التثبت من عدم وجود علة في الحديث، وأن البخاري ومسلم لا يخرجان الحديث حتى يخلو من علة في العبارة نقلناها قبل قليل عنه. طيب في احتمال ممتاز، هذا الاحتمال الثالث أن يكون مراده من ذلك أنه قد يخرج الحديث المعلم بعلة قادحة لكن مع بيان علته كما فعل البخاري ومسلم في مواطن صحيحيهما، وسيأتي الكلام عن هذا أن البخاري قد يخرج الحديث لا تصحيحا له وإنما بيانا لعلته، وأن مسلما قد يخرج الحديث لبيان علته أيضا، وهذا من منهج البخاري ومسلم، فيقول إن أخرجت حديثا معلن فإنما أخرجه لبيان علته، والبخاري ومسلم لم يدعيا أنهما لن يخرج الحديث المعلن أبدا، وإنما ادعيا على حسب هذا التوجيه أنهما لن يخرج الحديث المعلن دون تنبيه على علته. لاحظتم يا مشايخ؟ طيب هذا التوجيه الثالث. التوجيه الرابع والأخير الذي يظهر لي، كل التوجيهات هذه صحيحة، كلها صحيحة، كلها يحتمل أن تكون هي معنى كلام الحاكم. طيب التوجيه الرابع وهو أيضا صحيح. طيب نعم كيف يعني لم يدع الأسماء؟ قاربت ترك قاربت جدا. أيوه كيف؟ أيوه ممتاز. إيش مراد من ذلك؟ يعني معنى كلام الأخ وهو الاحتمال الرابع أن انتفاء وجود العلة معناه أنه عند الحاكم، لكن أن يوافق اعتقاده واقع الحال هذا ليس في قدرة الإنسان، يعني هو يظن بل قد يوقن أنه لا علة له لكن يكون بخلاف الواقع ويكون له علة خفية وما عرفها. ألا يحصل للإنسان مرات أنه يخادعه بصره الذي يرى السراب أول مرة؟ إيش يقول عنه؟ يقول ماء، لكن هل هو ماء؟ لا، ممكن يقسم بالله أيمان مغلظة أنه يرى الماء وصادق من جهة أنه عينه تريه الماء، إذا وضعت الماء في القلم في الكاس وهي فيها نص ماء يطلع القلم مكسور، صحيح ولا لا؟ فقلت والله القلم مكسور لأني ما قد انتبهت لها القضية، أنا الآن البصر في أكثر من البصر أراه بعيني القلم مكسور، أنا صادق وموقن من هذا الأمر، لكن هل يلزم أن يكون يقيني موافق للواقع؟ لا. عندما شبه على النصارى المصلوب على أنه عيسى، هم يقسمون أنه عيسى عليه السلام لكنه ليس بعيسى عليه السلام، هم رأوا شبيهه بالفعل وضع الشبه عليه كما نؤمن نحن، يعني نحن لولا إخبار القرآن لنا بذلك لو كنا موجودين ورأينا الذي صلب لظننا أنه عيسى لأنه شبه، لكن لأن الله أخبرنا أنه ما صلب ولا قتل عرفنا أن هذا الشيء غير صحيح وأنه شبه له. تبعتم يا أخوان؟ فالأمر اليقيني مع أنه يقيني قد يخالف الواقع، فيريد أن يقول الإمام الحاكم يقول مع يقيننا بصحة هذه الأحاديث لكن قد يحصل في النادر أنها تخالف الواقع ويكون هذا خارج عن قدرتنا، نحن علينا أن نعمل حسب قدرتنا البشرية. هذا احتمال رابع، وكل هذه الاحتمالات واردة في تفسير كلام الحاكم وكلها صحيحة المعنى، كل احتمال من هذه الاحتمالات صحيح المعنى، فسواء أراد الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع صحيح، الاحتمال الوحيد الذي لا يمكن يكون صحيحاً الاحتمال الأول أنه العلة ليست بشرطنا، العلة القادحة ليست بشرطنا، بينا أنه هذا مخالف للإجماع ومخالف لنص كلام الحاكم وللعقل، كيف يكون صحيح وهناك علة تقدح في صحته؟ لا يمكن، صحيح وغير صحيح في نفس الوقت، لا يمكن يكون هذا مراد الحاكم عليه رحمة الله. الآن خطر في بال احتمال خامس، الآن خطر في بال احتمال خامس أن يكون مراده الاعتذار لنفسه لأنه أورد أحاديث بأسانيد ظاهرها صحة وتوسع في هذا الباب لغرض معين. إيش الغرض من تأليف كتاب الحاكم؟ لما ألف الكتاب؟ بيّن هذا في مقدمة كتابه، أن أحد الناس قال بأن الأحاديث الصحيحة قليلة جدا ومحصورة في كتاب البخاري ومسلم، فأراد الحاكم أن يبين له أن كلامه غير صحيح فألف المستدرك، ومن أهم أغراضه تكثير عدد الأحاديث الصحيحة، ولذلك وقع عنده من التسامح والتساهل ما لم يقع عند غيره، ف فأراد أن يعتذر أنه في بعض الأحيان اكتفى بظاهر السند بأنه إن وقعت علة فقد وجد في الصحيحين أحاديث فيها شيء من العلل. ما هو بشيء جديد هذا أن أصحح أحاديث وفيها شيء من العلل، نوع من الاعتذار لنفسه في إخراجه لأحاديث ظاهرها الصحة وهي في الحقيقة معلة. حقيقة هذا الاعتذار الخامس هو ممكن إدراجه ضمن الأربعة السابقة، لا يخرج عن واحد من الأربعة السابقة، لكنه وجه جديد في بيان الاعتذار للحاكم عليه رحمة الله. لا طبعا العبارة هذه ليست أولا في المستدرك، هذه في كتابه معرفة علوم الحديث، هذا أولا. الشيء الثاني هو مراده من هذه العبارة الأصول كما ذكرنا في لقائنا السابق، أنك إذا وجدت أصل ليس موجودا في كتاب البخاري ومسلم، حديث صحيح أصل في ظاهره الصحة، ففي الغالب ستجده معل. لا يقصد مطلقا، وإلا كيف يصحح حديث لا نكاح إلا بولي ويستنكر على البخاري ومسلم ألا يخرجه، يعني يعتبر هذا خلاف الأصل. لكن كون أحاديث في البخاري ومسلم أصولها وهو يخرج متابعات وشواهد لها لم ترد في البخاري ومسلم، هذا ما في إشكال عنده فيه. لاحظ كيف؟ هذا توجيهه. طيب هذا بالنسبة لقضية توجيه كلام الحاكم وبيان أن شرط العلة في انتفاء العلة في البخاري ومسلم شرط أكيد ولا خلاف فيه. بالنسبة لعدد الأحاديث التي انتقدت على البخاري ومسلم، وغالب من انتقد من جهة العلل واختلاف الرواة، حتى في إحصائيات عديدة، في إحصائية ذكرها الحافظ بن حجر وفيه طبعا خاصة بالبخاري، وفي إحصائيات خاصة بالإمام مسلم، وسيأتي الكلام عن مسلم في محله، لكن نحن نتكلم الآن عن إمام البخاري. وهناك إحصائية واردة في هذا الكتاب الذي بين يدي، والإحصائيات ليست مهمة عندي حقيقة، لأن كل هذه الإحصائيات ليست كاملة، يعني الحافظ بن حجر اعتمد على بعض الكتب في استخراج الأحاديث التي أعلت البخاري، اعتمد على كتاب التتبع وعلى كتاب أبي علي الغساني الجياني تقييد المهمل وتمييز المشكل، وعلى كتاب الأطراف لأبي مسعود الدمشقي، وأيضا على جزء حديثي صغير للدارقطني استدرك في أحاديث البخاري غير التتبع. للدارقطني كتابان التتبع وكتاب خاص ألفه قبل التتبع وقد طبع مؤخرا، الأحاديث التي أعلت في كتاب البخاري فيه 21 حديث، منها 6 لم ترد في كتاب التتبع، غالبها في التتبع هذه 21 حديث، ومنها 6 أحاديث بالضبط ليست واردة في كتاب التتبع. وترك الحافظ بن حجر أحاديث كثيرة لم يذكرها في إحصائيته، تجدها في كتاب العلل للدارقطني. الدارقطني قد أعل أحاديث في البخاري أو مسلم أو في كليهما ولا يريدها في التتبع. طبعا هذا يعني يبين لك فائدة معينة، أنه لما ألف التتبع ما قصد به استقصاء الأحاديث المنتقدة عنده، وإنما قصد فقط إيراد جملة من الأحاديث المنتقدة، عدد من الأحاديث المنتقدة، وكأن السبب في ذلك كما يحصل في العادة الغلو في البخاري ومسلم، من بعض العلماء ظن أنه كل ما في البخاري ومسلم يقينا صحيح وأنه لا يحق لأحد أن ينتقد كذا. الدارقطني إمام ناقد حافظ ويعرف أنه في أحاديث يخالف فيها البخاري ومسلم، فأحب أن يبرز هذا ليثبت أنه عمل البخاري ومسلم في هذا الباب ليس معصوما، فأورد هذه الحديث، والذي يعني يدل على أن هذا ما وقع أنه سئل عن ذلك في مصر لما رحل إلى مصر، فألف كتابه الأول إلى هو الخاص بالأحاديث المنتقدة على البخاري، أورد فيه 21 حديث، ثم لما رجع إلى بغداد ألف كتابه التتبع الذي استدرك فيه أحاديث أخرى عديدة على البخاري ومسلم وترك أحاديث أخرى، يعني هذا على ترجيح أنه ألف التتبع بعد الجزء الحديث الآخر الذي ذكرت لكم. المقصود أن الحافظ بن حجر أغفل استيعاب بقية الأحاديث المنتقدة، فدارقطني يعل كثيرا من الأحاديث في البخاري ومسلم في كتابه العلل ولا يريدها في التتبع. غيره من الأئمة أيضا يعلون أحاديث لم يذكرها الحافظ بن حجر، فنجد إعلال يحيى بن معين، يعني مما قبل البخاري ومسلم ومما جاء بعد البخاري ومسلم، نجد إعلال يحيى بن معين للإمام أحمد لأبي زرعة لأبي حاتم الرازي في كتاب العلل لابن أبي حاتم حديث عديدة علاها وهي في البخاري ومسلم. فالمقصود تحتاج إلى جمع واستقصاء، وقد نصحت بذلك من سنين طويلة أن يقوم أحد طلبة العلم مشروع يخدم به أجل كتابين، أن يحاول يحصر الأحاديث التي انتقدت، وقد قام بهذا ابتدأ بهذا الجمع، وأوشك أن ينتهي أحد الإخوان الموجودين معنا في هذا المجلس اليوم، وأخبرني أنه يعني كاد ينتهي من الجمع وأنها بلغت عدد ليس باليسير، زيادات على كتاب التتبع. ولذلك إحصائيات حقيقة ليست مهمة، لأن الإحصائيات واضح أن فيها خلل لا تعطي التصور الصحيح، لا الإحصائية التي ذكرها الحافظ ابن حجر، لا التي في التتبع والتي ذكرها الحافظ ابن حجر والتي في هذا الكتاب، وهو حتى الآن أحسن كتاب في جمع الأحاديث المعلّة في البخاري ومسلم كليهما، اللي هو أحاديث اسمه الأحاديث المنتقدة في الصحيحين لأحد الباحثين المعاصرين اسمه أبو مصطفى باحو، أبو سفيان مصطفى باحو، أظنه من المغرب العربي. المقصود أنه هذا الكتاب حقيقة في إحصائية في المقدمة بالأحاديث التي انتقدت عن البخاري ومسلم، جمع ما في الكتب السابقة التي ذكرتها لكم سابقا، كتاب التتبع، كتاب ابن سعود الدمشقي، ما ذكر الحافظ في الهدي، كتاب ابن عمار الشهيد في من تقيد على الإمام مسلم، لا وما في كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الغساني، لكنه لم يقف على جزء الدرقطني الذي ذكرته لكم. أيضا أهمل العلل والحديث المعلى خارج هذه الكتب، في مثل كتاب العلل لابن أبي حاتم، وفي كتاب العلل للدارقطني. أضاف حديث يسير أيضا من كتاب جزء صغير جدا لابن حزم انتقد فيه ثلاثة أحاديث، وجزء للخطيب البغدادي انتقد فيه حديثين في البخاري ومسلم أيضا. لكن المهم أن هذه الإحصائيات كلها كما ذكرت ليست مهمة، من أحب أن يرجع إليها، أنا كنت أتيت به أنوي أني أقرأها، لكن حقيقة تراجع عندي ما أقرأها لأن الخلل فيها كبير، العدد لا يعطي تصور الصحيح. أضف إلى ذلك يعني من الوجوه النقد حقيقة على هذا الكتاب وعلى عموم الدراسات السابقة حول الحديث المنتقدة في البخاري ومسلم، أنها لم تستوعب وجوه النقد بصورة كاملة. يعني الحافظ ابن حجر في الهدي واضح أنه كان من أهم أغراضه الدفاع عن البخاري بتخريج مختصر جدا، يعني 5-6 أسطر يرد على انتقاد الدارقطني، يحتاج الأمر إلى توسع، نحتاج في بعض الأحيان نعرف هل هذا المتن له متابع وشاهد ولا لا، ما يتكلم الحافظ عن هذا، يعني نريد أن نعرف، قد ينتقد الدارقطني الحديث من هذا السند ويكون انتقاده صحيحا، لكن هل هذا الحديث صحيح من وجوه أخرى أو لا، هل هو باطل أو صحيح من وجوه أخرى. نادرا ما يتوسع الحافظ ابن حجر في هذا الباب، غرضه فقط في الرد على وجه نقد الدارقطني الدقيق حول ذلك سند المنتقد. وصاحب هذا الكتاب نفس الشيء حقيقة، عنده نفس هذا الخلل، حاول يتوسع في باب المتابعات والشواهد، لكن على كل حال يعني لا أرى أن دراسته هي دراسة التي تكفي في هذا الباب، بل يشكر على عمله وعلى جهده، لكنه لم يقم بالأمر المطلوب تجاه هذا الأمر. وأنا أرى أن هذا الباب حقيقة يا أخوان من أهم الأبواب التي يمكن أن يخدم بها صحيح البخاري ومسلم، والخدمة فيه من جهتين، الخدمة فيه من جهتين، الجهة الأولى وهي الأهم، حصر الأحاديث التي انتقلت متونها، خلي اللي هي صنع الحديثية، يعني غالب الحديث المنتقدة غالبها نقد في الصنع الحديثية، يعني مثلا يكون الحديث مروي من اختلف فيه هل رواه حماد بن سلمة أو حماد بن زيد، يخرج البخاري أحد الوجهين ويكون الراجح هو الوجه الثاني، لكن هذا لا يقدح في صحة الحديث، لأنه سواء كان هذا الراوي أو هذا الراوي الحديث صحيح، فهو نقد في السند، لكن لا يقتضي هذا النقد تضعيف المتن. غالب الانتقادات على الأحاديث في الصحيحين هي من هذا الباب، نقد في الصنعة لا نقد للمتن. هناك أحاديث النقد فيها يعود إلى المتن، وهي قليلة بالنسبة للأحاديث التي انتقد فيها الإسناد، والأهم عندنا إيش؟ الثاني التي انتقد فيها المتن. يعني الآن لما يأتيني عامي يقول لي هل كل ما في البخاري صحيح؟ أنا أريد كتاب أقرأه أطمئن أن كل ما فيه صحيح، إذا لم تقل له البخاري فلن تجد له كتابا آخر، لأنه صح الكتب بعد كتاب الله، صحيح ولا لا؟ وإن قلت له البخاري وسكت ولا قلت في أحاديث منتقدة، إما يكون هو سمع بأنه في أحاديث منتقدة فيحرجك فيقول لك كيف أنا أسمع أنه في خلاف في بعض الأحاديث، كيف ما في أحاديث منتقدة؟ فإن بيّنت له يقول لك طيب أنا كيف أعرف الصحيح؟ ممكن كل حديث أقرأه وإن كان قليلا يكون هذا هو المنتقد، كيف أطمئن؟ فأقل ما يقدم للعامي والغير المتخصص أن نقول له كل ما في البخاري صحيح إلا هذه الأحاديث التي اختلف في متنها، هذه ترى فيه خلاف، أقل شيء يعرف أنه يعرف ما هي الأحاديث التي فيها خلاف والأحاديث التي ليس فيها خلاف، هذا حق، يعني حق يستحقه كل مسلم أن يعرفه حتى يطمئن، بل حتى الباحث، بل حتى العالم يحتاج أن يفرق بين الحديث الذي لم يقع فيه خلاف في صحته والحديث الذي وقع خلاف في صحته. ولذلك مجرد إبراز هذه الأحاديث هذا ضرورة حقيقة، ودين في رقبة هذه الأمة لم تقم به حتى الآن تجاه صحيح البخاري وصحيح مسلم. طبعا الواجب الثاني تجاه هذا الأمر هو دراسة هذه الأحاديث ومعرفة الراجح من المرجوح، هل الراجح تصحيح البخاري أم الراجح تضعيف المضاعف، هذه مرحلة ثانية، لكن أولا اجمع للأحاديث، وقل لي والله هذا الخلاف فيها في المتن واجمعها لحال، والتي فيها في الإسناد هذه أمر هين حتى لو ما ذكرتها ما همّا، يعني التي الخلاف فيها في الإسناد ما دام من الجميع متفق على صحة المتن، وإنما الخلاف في السند هذه أمر هين، لكن نحن نريد التي الخلاف فيها في المتن نفسه، هل يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يصح، أو لفظة في المتن مؤثرة في المعنى هل تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لا تصح. هذا هو الأمر المهم والدين العظيم الذي كان ينبغي أن تقوم به الأمة لأصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. وهذا يبين لك أن مجال الخدمة ومجال بذل الجهد في خدمة أمهات الدين وفي خدمة أصول الدين ما انتهت، ما انتهت، إلا جالس فقط يقول أنا يا دوب أفهم كلام أهل العلم ويا دوب هذا قليل همة وضعيف همة ولم يقدم شيء للأمة. فكر في ماذا تخدم به الأمة وتقدم به بالفعل ما يخطو بها للأمام وللمعلومات إلى الأمام. فلن أذكر هذه الإحصائيات اكتفاء بالعزول هذه الكتب التي ذكرتها لكم، لكن يكفي أن نقول بأنه الكتب التي انتقدت البخاري ومسلم أهمها كتاب التتبع، كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الغساني، كتاب الأطراف لأبي مسعود الدمشقي، كتاب الحديث التي وقع فيها اختلاف للدارقطني الذي ذكرته لكم سابقا، وقد وقف عليه الحافظ بن حجر بخط الدارقطني، والنسخة المطبوعة الآن والتي حققها دكتور سعد الحميد منسوخة عن نسخة الدارقطني التي بخط يده. أيضا هناك جزء حديثي، جزء صغير في ثلاثة أحاديث لابن حزم حكم على ثلاثة أحاديث بالبطلان، واحد منها في الموطأ واثنين منها في البخاري ومسلم، وأيضا جزء حديث صغير في حديثان للخطيب البغدادي. ثم تجد الأحاديث المنتقدة في عموم كتب العلل كالعلل للدارقطني والعلل لابن أبي حاتم ومسند البزار لبزار وكتاب العلل الكبير للترمذي وغيرها من الكتب، أحاديث منتقدة البخاري في متنه في أكثر من حديث، يعني من أشهر الأحاديث المنتقدة على البخاري في المتن حديث الإسراء والمعراج الذي من رواية شريك بن أبي نمر، والذي جاء فيه أكثر من لفظة منكرة بالفعل، مثل أن الإسراء تم قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أنه حصل المعراج والإسراء والمعراج قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بالإجماع باطل. الإسراء والمعراج متى وقع؟ قبل البعثة ولا بعد البعثة؟ بعد البعثة ولا شك في هذا. ومثل حديث إن الله عز وجل ينشئ للنار خلقا، مع أن الصواب كما في الروايات الأخرى في الصحيح وفي غيره أن الله عز وجل ينشئ للنار خلقا، إن الله عز وجل كيف؟ للجنة، الرواية الصحيحة للجنة خلقا لا للنار خلقا، وغير ذلك يأتي إن شاء الله أمثلة أخرى أنا ذكرتها هنا عندي في بعضها أخرجها البخاري يبين علتها كما ذكرنا. من الأشياء المهمة التي ينبغي أن ندركها قبل أن نغادر هذا الموضوع أن البخاري ومسلم، البخاري خلينا في البخاري، قد يخرج الحديث ليبين علته، هذه مسألة جدا مهمة وقد يغفل عنها طلبة العلم في قراءة من صحيح البخاري، أن البخاري قد يخرج الحديث ليبين أنه غير صحيح. قد تقول هذا غريب، يعني كيف يفعل البخاري هذا الفعل؟ هذا يعارض شرط الصحة. نقول يعارض شرط الصحة لو لم يبين علته، لكن إذا بين العلة خلص بين، لكن هذا خارج شرط الصحة. طيب لما أورده؟ أورده لكي لا يغتر به شخص ولكي لا يستدركه شخص عليه، فيقول أنت أغفلت هذا الحديث وهو على شرطك في الصحة. وأكبر دليل على ذلك النقلان الآتيان أن البخاري قد يخرج الحديث، طبعا هذا الأمر قرره حافظ بن حجر، حافظ بن حجر الفتح في مواطن عديدة قرر أن البخاري قد يخرج الحديث لبيان علته، لكن نريد استدلال لهذا الأمر، يعني نحن نسير على منهج إننا ما نقبل كلام أحد بغير دليل، لا عالم ولا غير عالم، الدليل عندنا هو قال الله قال رسوله أو أمر موجود ائتني بدليل عليه، صحيح ولا لا؟ ما في أبدا تقليد لأحد، لذا قلت الحافظ بن حجر طيب إذا اختلف ابن حجر وابن الصلاح إيش يسوي؟ ابن الصلاح إمام برضه، إما يصير اختيارك كذا اعتباطي ولا يصير مبني على الأدلة، فإذا رجعت الأدلة إذا لا تقبل كلام أحد إلا بدليل. الدليل الأول أن البخاري ربما أخرج الحديث ونص على ضعفه، مثال ذلك يا إخوان حديث أخرجه الإمام البخاري في باب الخلع وكيف الطلاق، قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله هذا؟ البخاري. قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس. دحين العبارة موهمة ما هي واضحة المعنى، يكمل يبينها الإسناد التالي. أخرج الحديث بعده مباشرة، قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا، يعني بحذف ابن عباس، رواه راوي آخر من دون ذكر ابن عباس يعني مرسل. ثم أورد إسناد آخر قال وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس، فبين. وطبعا حتى أثناء هذا البيان بين أيضا اختلاف في اللفظ مع الاختلاف في ذكر ابن عباس. ماذا قال الحافظ بن حجر؟ هذا من المواطن اللي يعني حقيقة الحافظ بن حجر فيها يعني لم يوافق حقيقة للصواب، لأنه عقب على عبارة البخاري، قال قول البخاري لا يتابع فيه ابن عباس على خصوص رواية خالد الحذاء، يعني هو يقصد من رواية خالد الحذاء لا يصح، لكنه يصح من رواية غيره. والواقع أن البخاري لا يريد رواية خالد الحذاء فقط، بل حتى الدارقطني في التتبع انتقد هذا الحديث على البخاري بأنه لا يصح إلا مرسلا. طبعا بالمناسبة الدارقطني إراد الحديث في التتبع لا يعني أنه ينتقد البخاري، ما هو لازم كل حديث يورده الدارقطني في التتبع أنه ينتقد البخاري، لأنه أورد أحاديث يلزم بها البخاري في التتبع. مرات يورد الحديث ويبين أنه كلام البخاري هو الصحيح، لكن لأنه وقع في خلاف فقط أحب أنه يذكره. فهنا أراد لما أورد هذا الحديث يريد أن يبين أنه ليس بصحيح، يعني يوافق البخاري فيه، يوافق البخاري فيه في أنه ليس بصحيح. إذن هذا حديث أورد البخاري ونص على ضعفه صراحة وأنه لا يصح، لأنه إنما يصح مرسلا. موطن آخر في البخاري، والغريب أن الحافظ بن حجر لم يتعرض له بكلمة واحدة في شرحه، ما شرحه أصلا هذا الموطن الذي فيه إشكال، ما تكلم عنه بكلمة واحدة. ولما رجعت العيني قلت يمكن العيني شرحه أو غيره شرحه، العيني تكلم عن الموضع هذا دون أن يبين الفائدة التي يمكن أن نستنبطها منه ونستفيدها منه. انتبهوا للموطن هذا دقيق يا أخوان. أورد البخاري في صحيحه برقم 6443 حديثا، طبعا بتقييم محمد فؤاد عبد الباقي، حديثا لزيد بن وهب عن أبي ذر ثم جاء عقبه قال أبو عبد الله، بعد حديث أبي ذر قال البخاري حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح، وإنما أردنا للمعرفة، والصحيح حديث أبي ذر. قيل لأبي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء قال مرسل أيضا لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر. وقال، الآن هنا موطن الشاهد، وقال أي البخاري اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت. إيش معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة أن البخاري كان قد ذكر عقب حديث أبي ذر حديث آخر بنفس اللفظ والمعنى من رواية أبي الدرداء، ثم نبه على ضعفه وأنه لا يصح مرسل، وقال لطلابه اضربوا، يعني خطوا عليه، ضعوا عليه خط، اشطبوه كما نعبر نحن، اشطبوه وأحذفوه من الصحيح. هذا يدل على ماذا يا أخوان؟ يدل على أن البخاري كان يورد الأحاديث المعلّة وهو يعرف علتها، وكان من حين لآخر ينص على شطب وحذف بعضها. إذن قد يكون هناك أحاديث على نفس المنوال ما أمر بضربها بعد، ونحن نعرف أن البخاري استمر سنين طويلة يروي كتابه، من حين لآخر يزيد يزيد ويحذف ويضيف وما إلى ذلك. المقصود من هذه العبارة الذي أوردته من أجلها أن أبين أنه لا يخالف منهج البخاري أن يورد الحديث المعلّ ويبين علته. من يوم أن ألف الصحيح وهو يورد هذه الأحاديث، ربما ضرب على أغلبها وعلى كثير منها، لكن بقي هناك حديث نص على بعضها. كيف نعرف أن الحديث معل عند البخاري؟ لا بد يكون بدلالة واضحة من الصحيح نفسه، يعني البخاري يورد الحديث متصلا ثم يورده مرسلا، هذا في إشارة واضحة إلى أنه لا تعتمد صحة الحديث حتى تتأكد من أن أحد الوجهين هو صواب. فقد يكون إيراده للمرسل ليبين لك أنه غير غافل عن المرسل، لكن الحديث يصح متصلا، قد يكون هذا مراد له. وقد يكون مراده أن الحديث المتصل يعل بالمرسل وأن صواب أنه مرسل. طيب كيف تعرف هذا؟ لا بد أنك أنت تجتهد في هذا الباب. تقول طيب هذا يوقعنا في إشكال، نقول لك إن هذا أولا هو قليل في الصحيح، قليل جدا أن يحصل هذا، لكن إن حصل لا بد أن يجتهد المختص بعلم الحديث في معرفة مراد البخاري من إيراد هذا الاختلاف. ولا يكفي مجرد أن تقول أورده البخاري ما دام أنه بهذه الصورة أورده بهذه الصورة مع الإشارة إلى الخلاف فيه، أن تكتفي بمجرد إراده في البخاري لاعتقاد الصحة، لأنه قد يكون أورده لبيان علته كما نص حافظ حجر على ذلك في عدة مواطن. الحافظ الحجر في هدي الساري ذكر أربعة أسباب لإرادة البخاري للحديث المعل، ذكر أربعة أسباب لإرادة البخاري للحديث المعل في صحيحه. السبب الأول: إذا كان الحديث من بعض وجوهه صحيحاً فإن البخاري قد يخرج الوجه الصحيح وغيره اكتفاءً بالصحيح، كما ذكرنا سابقاً الصحيح والمرسل، لكن هو ما يحتاج بالمرسل، يحتاج بالصحيح، وإنما أورد هذا مكتفياً بالصحيح، وهذا أورده نافلةً فضلةً خارج عن شرطه، وهذا نص عليه في الهدي في أكثر من مواطن كثيرة. أنا ذكرت هنا ثلاثة مواطن، لكن هي أكثر من ذلك بكثير في هدي الساري. السبب الثاني لإرادة العلة: قال: الوهم اليسير في متن الحديث لا يقدح في الحديث، خاصة إذا أخرج البخاري كلا الوجهين. مثل إيش الوهم اليسير؟ مثل الخلاف في ثمن جمل جابر، هذا وهم بسيط جدا. إيش له أثر في فقه الحديث؟ يؤثر في فقه الحديث إنه باع بعشر ولا بعشرين ولا بخمسة عشر ولا بمئة، ما له أي أثر في فقه الحديث، فهو وهم يسير قد يكون من باب الإدراج الذي هم باب التفسير، فلا يؤثر في شيء. والتحنث التعبد، هذا إدراج، والإدراج من أقسام الحديث الضعيف، هل يؤثر في الحديث شيء هذا؟ لا، بل فسر لنا المعنى بس، يعني سواء اعتبرناه من كلام عائشة أو من كلام الزهري أو من كلام، طبعا لا يمكن أن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام من جاء بعدهم في الإسناد، ما في فرق كبير جدا في هذه القضية. فالوهم اليسير يتساهى فيه البخاري اكتفاء بإراد الحديث من دون هذا الوهم. قال سبب، وهذا ذكره في موطن في هدي الساري، قال: قد يخرج البخاري الحديث المنقطع إذا أخرج المتصل من وجه آخر، يعني نفس الصورة السابقة لكن بتخصيص المنقطع والمتصل، وهذا نص عليه في مواطن عديدة أيضا، كتبت أنا عندي في الأوراق أربعة مواطن لكن هي أكثر من ذلك. هذه الأوراق طبعا مكتوبة من سنوات عندي، لكني أنا أعرف الإحصائية أنه إذا كان فيه مواطن عديدة ذكرت بعض الأرقام نقاط، يعني أنه في مواطن أخرى أذكر خمس مواطن ثم أضع نقاط، مع ذلك أني تركت مواطن كثيرة، إنما أوردت هذه للمثل فقط. أربعة: قد يقصد البخاري من إخراج الوجهين بيان الاختلاف لا الاحتجاج بكلا الوجهين، فقط يريد أن يبين في اختلاف وأنه لا يحتج بأي وجه منهما، مثل الحديث الذي قرأناه قبل قليل لابن عباس، وأنه قد يخرج المنقطع والمتصل يبين لنا أنه يرجح المتصل، وهذا سبق ذكره. هذا بالنسبة للأحاديث المعلة في البخاري. نعم، كيف؟ ممكن يكون من بين أغراضه أنه يقصد من ذلك يعني بيان أن من احتج به من بعض الفقهاء أنه قد أخطأ في احتجاجه، لكن لابد أن ينص. لكن أنت ذكرت يا إخوان مثال جميل أيضا أورده الحافظ بن حجر في بخصوص حديث جابر، يعني حتى تبين لك اختلاف موقف البخاري من الاختلاف. إذا كان اختلاف يسير ما يهتم به ولا يلتفت إليه، لكن إذا في اختلاف يؤثر في المعنى يبين. ففي حديث جابر أورد البخاري كما ذكرنا اختلافين: الاختلاف في الثمن والاختلاف في الاشتراط. أي نعم، البخاري بعد أن أورد هذا الاختلاف هذين الاختلافين نص على أن الصحيح اشتراء أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط ركوب الجمل، نص في الصحيح قال: والصحيح اشتراط الركوب، اشتراط الركوب أن يركب الجمل، يعني يشتريه ويشترط أيضا أن يركبه إلى المدينة. فالمقصود أن البخاري نبه على صواب أحد الاختلافين وأهمل الآخر. لما؟ هذا يبين لكم تماما أن وجه ذلك أن الاختلاف الأول لا أثر له ولذلك أهمله، أما الاختلاف الذي له أثر في فقه الحديث هو الذي نبه على الصواب فيه. طبعا هذا أيضا أحد المواطن التي يمكن نستدل بها على أن هذا من منهج البخاري، أن يورد الحديث المعل مع العلم بعلته، مع العلم بعلته. هنا ينقدح سؤال أجبنا عليه عرضا بخصوص هذه المسألة: إذا لو قال قائل ما هو وجه إخراج البخاري للأحاديث المعلة في الصحيح، ألا يدل ذلك على ما ذكره الحافظ بن حجر في كلامه عن الشاذ أنه هذا من باب صحيح وأصح، وأن هذا لا يعارض شرط الصحة ما دام أنه يخرج الحديث الصحيح الحديث المعل في صحيحه؟ طبعا الجواب حقيقة جاء في درج كلامنا السابق، لكن نلخصه الآن بنقطتين أساسيتين. نقول إن الحديث الذي فيه علة في صحيح البخاري، طبعا علة قادحة، إلا قادحة في صحيح البخاري، يحتمل فيه أحد أمرين: إما أن البخاري كان يعلم بالعلة، وإما أنه ما كان يعلم بالعلة. احتمالين واردة ولا لا؟ واردة. الاحتمال الأول أنه ما كان يعلم بالعلة، هذا لا يعارض أنه للشرط انتفاء العلة، واضح هو شرط انتفاء العلة، لكنه هذا الحديث الخاص ما كان يعلم أنه ليس أن فيه علة، ولذلك أخرجه. وبالتالي لا يصح أن ننتقد أو نعتبر البخاري لا يشرط انتفاء العلة لوجود هذا الحديث، إلا أن تثبت أن البخاري كان يعرف أن له علة ومع ذلك أخرجه. طيب، الأحاديث التي لها علة وأخرجها في صحيحه وهو يعلم أن لها علة، كيف عرفنا أنه يعلم؟ بإرادة العلة نفسه فيه، أن يريد العلة هو نفسه في صحيحه. نقول جواب ذلك أحد جوابين باختصار، يعني ممكن تشقق هذه الأجوبة على فروع، لكن هي اختصار. باختصار الجواب يعني بأحد أمرين: إما ليبين العلة كما سبق، أخرجها ليبين العلة. الجواب الثاني أنها سهلة ويسيرة وهينة، ولذلك تساهل فيها، كأن يكون لم يبوب الباب على اللفظ المعل، وإنما بوب على اللفظ الصحيح في الحديث، كأن يكون الخلاف كما ذكرنا مما لا يؤثر في فقه الحديث. فما دام الأمر كذلك، يعني كما عبر الحافظ الوهم يسير، لا يؤثر في أصل الحديث وفي أصل استنباط الحديث وفي المراد منه، فإنه يتساهل في إراده. طيب، وبذلك ننتهي من شرط العلة. يبقى من عنوان صحيح البخاري العبارة التي يقول فيها: من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذه العبارة نستفيد منها أن الإمام البخاري، حنا ذكر أننا مشينا على شرح عنوان صحيح البخاري، وقلنا لأن الكتاب ليس له مقدمة نستنبط منها الشرط، فأخذنا العنوان وصلنا نستنبط من خلال هذا العنوان شرط البخاري. فآخر العنوان الجامع الصحيح المسند المختصر: من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الجملة التي لم نشرحها حتى الآن هي قوله في العنوان: من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. واضح من هذه العبارة أن البخاري لن يقتصر على الأحاديث القولية، ولا على الأحاديث الفعلية، ولا على الأحاديث الإقرارية، وإنما سيضيف إليها السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك من قوله أمور تشمل كل ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن قوله وأيامه. وهذا ما فعله في الصحيح، فإنه عقد بابا خاصا بمغازي النبي عليه الصلاة والسلام، وأورد فيها الروايات العديدة التي تنبئ عن مغازي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن كتابه ليس من كتب، يعني هذا تأكيد أنه ليس من كتب المختصة بالأحكام، وهذا يدل عليها أيضا عبارة الأولى اللي هو الجامع، فإنه يدل على أنه ليس مختصا بالأحكام، وإنما بكل ما له علاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام مما يصح. بعد الشرط عندكم الورقة اللي فيها العناصر. بعد الشرط إيش؟ مزايا الكتاب. كيف؟ الوقت انتهى، وساعة وربع بالضبط. طيب، نذكر المزايا ونحاول، ودي ننتهي من البخاري اليوم عشان حتى لو أطلنا شوي، ننتهي من البخاري عشان نبتدي بعد ذلك بمسلم إن شاء الله، خاصة أن هذا اللقاء سيكون آخر لقاء قبل الحج، كما أخبرنا الإخوة المنظمون في المسجد أنه من الأسبوع الآتي سيكون هناك التوعية، وسيزدحم المسجد حسب ما أخبروني به بالدروس الوعظية والتعليمية المتعلقة بالحج، فهذا سيكون آخر لقاء حتى ننتهي من موسم الحج، ونأتي في أول موسم بقية الدروس، وسيعلن عنها غالبا في المسجد إن شاء الله. ولكن نريد أن ننتهي البخاري الآن حتى نبدأ بعد ذلك بصحيح الإمام مسلم. مزايا الإمام البخاري هي حقيقة مأخوذة من نفس الشروط التي ذكرناها سابقا ومنهجه، مزايا كثيرة جدا، وحقيقة كتاب بهذه الأهمية وبهذا القدر والمكانة، لا يمكن أن يقول الإنسان مزاياه 1، 2، 3، 4، 5. لو وقفنا عند كل حديث ونريد أن نعرف ما هي مزايا هذا الحديث وما هي الفوائد المستنبطة منه، لا خرجنا بعشرات بل مئات الفوائد. لكن لا شك أن أهم مزية في هذا الكتاب هو أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، ما عرفت الأمة من قبل ولا من بعد أصح من كتاب البخاري أبدا، فهو أجل كتاب إسلامي بعد القرآن الكريم. ولو قلنا إنه أجل كتاب ألفته البشرية لصح ذلك. ووجه هذا الإطلاق أننا نتكلم عن كتاب فيه سعادة الدنيا والآخرة، ولم يؤلف البشر كتاب يضمن لك سعادة الدنيا والآخرة أفضل من كتاب البخاري، لأنه متضمن لأصح ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فليس من تأليف البشر، فهو خارج عن كلامه أصلا. فقل في هذا الكتاب من الثناء ما شئت، ما دمت لم تغلو به فيه وتخرجه عن حدود ما يؤلفه البشر وما يصنعه البشر. من أهم مزايا الكتاب غير قضية الصحة فقه الحديث المبثوث في الكتاب، والذي نبهنا أيضا على جلالة البخاري فيه من هذا الوجه. فالاستنباط ودقة الاستنباط في هذا الكتاب وافرة وعظيمة جدا. من أهم مزايا الكتاب إعطاؤنا تصورا قويا وواضحا لفقه السلف، فإنه كثيرا ما يورد مع فقهه هو والذي هو مستنبط من فقه السلف أيضا أقوال الفقهاء من الصحابة والتابعين المستنبطة في أبواب كتابه. وهذا أحد أهم المزايا، وهي مزية لا يستهين بها إلا من لا يعرف الفقه وضرورة معرفة فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة. فيمكن من خلال تبويبات البخاري وتراجم أبوابه وتعليقه التي يورد فيها أحكام السلف في مسائل العلم والفقه أن نعرف منهج السلف في الفهم والاستنباط، وهو منهج كلي، وهو العاصم. هذا المنهج هو العاصم من البدعة، لأن البدعة لا تكون إلا بأحد أمرين: إما من جهة اختلاف مصادر التلقي، عنده أشياء يتلقى بها ويحتج بها غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أو من جهة طريقة التعامل مع هذه المصادر. لا تكون بدعة إلا بأحد هذين الوجهين: إما مصادر تلقي مختلفة عن مصادر أهل السنة والجماعة، مصادر السلف، أو منهج في الاستنباط والتعامل مع هذه المصادر يخالف منهج السلف. فإذا تفقهت في طريقة فهم السلف فأنت عصمت نفسك من أهم أسباب الابتداع والخروج برأي مبتدع في دين الله عز وجل. لا أريد أن أغلو، بعض العلماء حقيقة غلا في ذكر المزايا حتى إنه أصبح يحاول أن يبين مناسبات الأبواب بعضها لبعض وكأنها سور القرآن. يقول أورد هذا الباب وبعده الباب الفلاني لأجل كذا، للرابط الفلاني. نحن في القرآن وهذا الباب فيه غلو، مناسبات السور خاصة فيه غلو، وفي خلاف كبير جدا أنه هل السور أصل ترتيبها توقيفي أصلا ولا اجتهادي، والخلاف فيها في غاية القوة. يعني الراجح عندي أنه في الغالب اجتهادي ليس بتوقيفي. فإذا كان هذا في القرآن تجعل لي في هذا الباب مناسبات الأبواب، بل بعضهم صار مناسبات الكتب، ليش أورد هذا الكتاب ثم هذا الكتاب؟ قد يكون ما في بأس أن يكون فيه ترتيب منطقي للأبواب، لكن لا يلزم تقعد تربط بينها وتأتي بأسباب وحكم. قد يكون الأمر يعني أمر هين جدا، أنه الشيء بالشيء يذكر كما يقال، ذكر شيء فانقدح في ذهني باب آخر فأورده فذكره. بل بعضهم صار يرتب، يعني يربط ما بين أول البخاري وآخر البخاري، أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري. طبعا أول حديث إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث اللي هو كلمتان حبيبتان ثقيلتين في الميزان حبيبتان على الرحمن، حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان على الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. يحاول يربط ما بينه وبحديث إنما الأعمال بالنيات، وإيش أورد هذا هناك وليش ختم هنا، يعني بكلام حقيقة فيه شيء من المبالغة غير مقبول. لطائف يعني تقرأها جميلة، لكن كما يقول بعض العلماء من علماء الأزهر يقولون هي كبعض اللطائف كالزهرة، تشمها رائحتها جميلة، لكن إذا فركتها تروح، إذا وضعتها تحت مجهر البحث والتنقيب تجدها أنها غير صحيحة. اقرأها وانبسط عليها وحلوة وانتهينا، لكن لا تحاول يعني تبحث فيها بحث التنقيب والتدقيق، فإنك ستجدها في الغالب لا دليل عليها وأنها متكلفة. على كل حال مزايا الكتاب كثيرة جدا، وقد جاء أغلبها ضمن كلامنا عن شرطها. طيب النقطة اللي بعد، كيف نواقصه؟ يمكن نقول إنه من نواقص الكتاب عدم اختصاره، يعني ليت البخاري وسعه أكثر، نتمنى لو أنه وسعه أكثر وما ترك الإشهاد لغيره، بدل أن يأتينا الحاكم ويستدرك على ضعف الحاكم بالنسبة للبخاري، ليت البخاري استوعب كل ما يعرفه من الحديث الصحيح أو غالب ما يعرفه من الحديث الصحيح. المنتقدات عليها التي انتقدت لا شك أن هذا نقص بشري واقع. دقة الاستنباط التي أعجزت العلماء بعده في كثير من المواطن، في بعض المواطن ليته بيّن وجه الاستنباط في كثير من التبويبات، هذا نقص، هذا لا شك أنه نقص في التأليف. يعني لو أنه قال البخاري صراحة وجه الدلالة في هذا الحديث على التبويب كذا وكذا لا قطع الخلاف وبين لنا وجه الاستنباط وارتحنا من قيل وقال وكثرة السؤال، ما كان صار في أي إشكال. لكن هذا يعني له وجهته، يقولون يريد أن يجحد الهمم ويجحد الأذهان وكذا، له فائدته، لكن فائدة البيان حقيقة أكبر وأهم. يعني تقريبا هذه أهم نواقص الكتاب، نحاول كذا نطلع نواقص عشان نثبت أنه إحنا منصفين يعني مع البخاري، وله كتاب عظيم، لكن العمل البشري بالفعل يعني لا بد يكون فيه شيء من النقص ومن القصور. طيب العنصر اللي بعد، كيفية الاستفادة من هذا، حقيقة سؤال مهم، كيفية الاستفادة من هذا الحديث الكتاب تختلف من مقصود المقبل على هذا الكتاب ومن تخصص المقبل على هذا الكتاب. فالمحدث مثلا علاقته بهذا الكتاب أهم ما فيه أن يستحضر الأحاديث التي صححها البخاري، لأن هذا حكم جليل من إمام جليل وافقه عليه الأئمة إلا هذه الأحرف القليلة التي خلف فيها، فكونه يستحضر أن هذا الحديث صحيح صححه البخاري هذا مكسب عظيم جدا جدا. والاستحضار يتم بأحد أمرين، إما بالحفظ، أن يحفظ هذا الكتاب كما يحفظ القرآن، يمر عليه كاملا حديثا حديثا ويحفظه حفظا كاملا، وإما أن يكثر من قراءة هذا الكتاب ويكون له ورد إن صح التعبير سنوي أو نصف سنوي، لابد يمر على هذا الكتاب كل فترة من الفترات، وخاصة في بدايات زمن الطلب، إنه مجرد مرور يمر عليه مرتين ثلاثة أربعة خمسة، يعني مثل المرحلة الجامعية لو يمر على الصحيحين في كل سنة مرة خلال 4 سنوات ممتاز. هذا ما فائدة هذا المرور؟ أولا سيحفظ بعض الحديث القصار، كل إنسان إذا عنده قدر بسيط من الحافظ المعقول الحديث القصيرة ممكن من أول مرة يحفظها، صحيح ولا لا؟ الحديث القصار يحفظها، أن يستحضر أن هذا الحديث في البخاري، فلو سئل عن هذا الحديث حتى لو ما يحفظ المتن يقول نعم هذا في البخاري، أنا قرأته في البخاري، فيعرف أنه في البخاري وبالتالي فهو صحيح. يجد أحد العلماء يورده في كتاب فيعرف أنه صحيح لأنه أورده البخاري في صحيحه. فهذه القراءة لها فائدة كبيرة جدا، مجرد أنه يقرأ ويعاود القراءة في البخاري. ثم أضف إلى ذلك، إذا كان صاحب دراسة وبحث يحتاج أنه يعرف منهج البخاري في التصحيح من خلال دراسته للأسانيد المشكلة والمختلف فيها والرواة المختلف فيهم وطريقة إخراج البخاري لهم، وهذا يحتاج إلى بحث، يحتاج أنه يبحث. يمكن خلال القراءة يأخذ تصور، لكن التصور هذا لن يكون دقيقا إلا من أن يأتي إلى نوع معين من الدراسات ويخصها بالبحث، يعني مثلا منهج البخاري في إخراج المبتدعة، منهج البخاري في إخراج المدلسين، وسأتي هناك دراسات كتبت هذا الموضوع لكنها ما زالت تحتاج إلى تتميم وإضافة عمل. الحديث المختلف فيها المعلة كما ذكرنا سابقا، فوجوه الاستفادة من الكتاب أو طريقة الاستفادة منه تتم بوجوه مختلفة، وقلت أنا أتكلم عن المحدث، أما الفقيه فيحتاج أنه يجمع فقه البخاري ويقارنه بفقه غيره من أئمة الفقه المعروفين ليوضع البخاري في مكانته. أول شيء تعرف مدرسته، هل هو مثلا يميل الظاهر الأخذ بظواهر الأحاديث، أم أنه عنده قدر كبير من التفقه والنظر في علل الأحكام وإناطة الأحكام بعللها ومقاصدها. هذه يعني مجرد أن نصنف البخاري من أي مدرسة هذا الحال مهم جدا، لنحسن التعامل مع فقهه ونعرف إذا أصاب ما هو سبب إصابته وإذا أخطأ ما هو سبب خطأه، هذا كله إذا عرفنا منهج البخاري في التفقه في النصوص. وهذا يظهر للفقيه إذا قرأ مجموعة من تراجم البخاري وقرنها ووزنها بفقه غيره من فقهاء المذاهب المتبعة المعروفة بالأئمة المعترف لهم بالمكانة في الفقه وفي الاستنباط وقوة الاستنباط والاجتهاد فيها. هذه النقطة هذا بعدها طبعات الكتاب. حقيقة الكتاب طبعا طبعاته لا تعد ولا يمكن يعني أن الإنسان يحصرها أو يتكلم عنها كلها أو حتى على جزء منها، لكني أنا أنبه على إن صح التعبير طبعتين للكتاب، لكل طبعة مزية. الطبعة الأولى التي هي قديمة جدا اللي هي الطبعة التي طبعت في عهد الدولة العثمانية المسمى بالسلطانية، الطبعة السلطانية، وصورت هذه الطبعة ثم مؤخرا صورت بعناية جيدة، ذكر في حواشيها أرقام الأحاديث حسب تحفة الأشراف مكتوب عليها بعناية زهير الناصر. هذه الطبعة أفضل طبعة من ناحية النص من ناحية سلامة نص البخاري، وتمتاز بمزية أخرى وهي أن ذكر في حواشيها اختلاف رواة البخاري حسب ما وقع للإمام اليونيني شرف الدين اليونيني عندما عمل مجلسا إن صح التعبير لقراءة البخاري. الإمام اليونيني شرف الدين اليونيني قام بجمع مجموعة من نسخ البخاري الموثوقة لمجموعة من الرواة على البخاري، عن البخاري أو عن من روى عن البخاري، يعني الروايات المختلفة لتلامذة البخاري ولتلامذتهم، ثم صار يقرأ ويطلب من كل واحد ممن معه نسخة من تلامذته الموجودين إنه إذا وقف على اختلاف ينبهه، فوضع لكل رواية رمزا، فإذا في أي خلاف مثلا قال فقال، في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام، في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية قائم، في رواية قائما، اختلاف الضبط في تقديم كلمة في تأخير كلمة، يذكر في الحاشية رمز كل رواية وإيش هو اللفظ الذي ورد في كل رواية، وهذا موجود على حاشية هذه النسخة اليونينية السلطانية، تسمى باليونينية والسلطانية وحدها. زهير الناصر مو محقق، هو مجرد أعاد الطبعة مرة أخرى مع إضافة أرقام الأحاديث في تحفة الأشراف. زهير الناصر، الدكتور زهير الناصر، وطبع دار المنهاج، هذه الطبعة طبع دار المنهاج التي في جدة، طبعة ضخمة كذا مجلداتها كبار، لكنها من ناحية النص هي أسلم نسخة من ناحية النص. لا تخلو بأن يكون يعني أيضا من الناس بأن ينبه هناك روايات لم تشملها نسخة اليونيني، ينبه الحافظ حجر على روايات أخرى في الصحيح ليست واردة ضمن السلطانية، يعني ما استوعبت كل روايات الصحيح لكنها استوعبت أغلب روايات الصحيح. وذلك قد ينص العلماء الحافظ حجر أو غيره على رواية غير موجودة، الخلاف هذا غير موجود في اليونينية، ولا يلزم من ذلك أن تكون غير صحيحة، أو يعني لا نقول بأنها غير صحيحة لمجرد عدم ورودها في النسخة السلطانية اليونينية. هذه الرواية أيضا مشمولة بكل خلافاتها في شرح القصلاني اللي هو إرشاد الساري، يعني اللي عنده إرشاد الساري كأنه عنده اليونينية، وقصلاني شمل أو ذكر في شرحه كل خلافات اليونينية أو السلطانية في شرحه لصحيح البخاري. طيب، هذه الطبعة الأولى أقول وهي جيدة من ناحية النص. الطبعة الثانية التي طبعت يعني نص البخاري منفردا، وطبع أيضا ضمن فتح الباري اللي هو بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. ميزة هذه الطبعة الكبرى هو الترقيم، وأن نصها لا بأس به، يعني ليس بالنص ممتاز لكنه جيد، ليس سقيما أيضا. وأهم ما فيها الترقيم، لأن هذا الترقيم أصبح هو المعتمد عند جميع المحققين في العزو والتخريج، إذا أرادوا يعزوا حديث البخاري اعتمدوا ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، طبعت طبعة منفردة وطبعت مع فتح الباري، خاصة طبعة السلفية المسمى بي السلفية اعتمدت ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، يعني هذه تكاد تكون أهم الطبعات لصحيح البخاري، من أراد النص فعليه باليونينية، ومن أراد العزو فعليه بالطبعة التي بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ويستحق البخاري أن يكون عندك منه نسختين ثلاثة وأكثر من ذلك، يعني ليس كثيرا أن تقتني نسختين لميزتين في كل نسخة طبعة. طيب، الفائدة الأخيرة ولا قبل الأخيرة اللي هي، طيب ممتاز، نعم أي والله كثير يعني حقيقة أن هذا طبعا قلت أنه التحذير من بعض الطبعات هذا لن ألتزي به دائما، بعض الأحيان سأذكر التحذير من بعض الطبعات. هناك طبعة بتحقيق حسان عبد المنان أساء فيها لصحيح البخاري كثيرا جدا، ضعف عشرات أو مئات الأحاديث في البخاري بإعلال ضعيف جدا يدل على قلة علم، حقيقة يدل على قلة علم، لا أتهمه بنية فاسدة، الأصل أنه مسلم ونية حسنة، لكنه أساء إلى نفسه بأن تعرض لهذا الكتاب مع نقص علمه، وأساء لصحيح البخاري، وله من هذا يعني أكثر من موقف زاده الله علما وهداه ووفقه للحق. أيضا هناك حاجة التي يعني ينبغي أن يحذر منها الآن إجمالا، الطبعات المضغوطة التي خرجت، الكتب الستة في مجلد واحد، صحيح البخاري في مجلد واحد، ليس فيها من التحقيق شيء، لا يغركم الأسماء التي ذكرت عليها ولا المقدمات والتقريض الذي ذكر عليها، لا راجعوا مخطوطات ولا حققوا ولا شيء، أخذوا نسخة مطبوعة وطبعوها، فكل ما في النسخة المطبوعة من أخطاء ستتكرر ويضيفون إليها أخطاء طباعية جديدة بسبب تغيير الصف. ثم هذه الطبعات يعني صغر الخط الضغط الذي فيها، لا أنصح باقتنائها كأمهات، يعني من أراد أن يقتنيها عشان تكون سهلة المحمل معه في السفر هذا أمر آخر، مع أنه الآن يعني أظن جهاز حاسوب في شنطها أسهل لك من صحيح البخاري، معك مئات الكتب تكون في الحاسوب، ما أنت في حاجة لهذه الكتب المضغوطة. لكن مع ذلك يعني هي لا تنفع للقراءة، لا تنفع للدرس، إذا أردت تعلق ما تنفع، الورق خفيف ولا في حواشي كافية أنك تضيف فوائد، تضيف كذا، تضيف أشياء. فالحقيقة لا أنصح بكثرة العناية بها، ولا أن تكون هي المرجع عندك. أنا أعرف أنه يغر حجمها الصغير، وكلنا نعاني من ضيق الأماكن في المكتبة، الواحد كل ما كان الكتاب مضغوط شوي يفرح لأنه يجد له مكان في المكتبة، المكتبة ما فيها مكان، ويقل السعر، وهذا أيضا إغراء آخر أنه يقل السعر. لكن تذكر أنك أنت ستحتاج هذا الكتاب طوال عمرك، ما دام أنك يعني ما زلت الحمد لله على طريق الطلب، وأنت لعلك تدعو الله عز وجل يثبتك ويزيدك علما، ومعنى ذلك أنك أنت ستبقى محتاج لهذه الكتب إلى أن تموت بإذن الله تعالى. فتذكر أنه سيأتيك يوم وتحتاج أنها تكون عندك مراجع أصيلة، أنها تكون خطها واضح. لأن هذا يذكرني بعبارة الإمام أحمد لابنه عبد الله لما رآه يكتب بخط صغير، فقال له الإمام أحمد: يخونك أحوج ما تكون إليه. أنت الآن شاب وعين بصر قوي وتكتب، يوم تكبر وصير نظرك ضعيف ولا ما تستطيع تقرأ، هذا اللي كتبته أنت بنفسك ما تستطيع، هذا الذي اشتريته أنت بنفسك ما تستطيع تقرأ، لأنه صغير الخط، ثم الورق مع الوقت يتهالك لأنه ورق خفيف جدا وما تستفيد منه شيء. فأنا أنصح إياه بأنهم يعني ما تقنى إلا للحاجة، تكون عندك غيرها أو مثلا ما تستطيع هذا أمر آخر، لكن الذي يستطيع فعليها أن لا يقتني إلا الطبعات المتقنة بالورق الفاخر، والفاخر المقصود به يعني المصقول أو المزين أو مزخرف، لا المقصود به المتين الذي يصبر على طول الزمن، خط واضح لا مبالغ فيه ولا أيضا مقتصر منه لينتفع به الطالب. الخدمات حول هذا الكتاب لابد أن نأتي عليها بسرعة، ما يوجد كتاب بعد كتاب الله، كتاب إسلامي بعد كتاب الله خدم كما خدم صحيح البخاري. هناك كتاب لأحد المعاصرين سماه إتحاف القاري بمعرفة جهود العلماء على صحيح البخاري لمحمد عصام الحسني، اسمه إتحاف القاري بمعرفة جهود العلماء على صحيح البخاري لمحمد عصام الحسني، أورد فيه 375 كتاب كلها تخدم البخاري، غالبها شروح، 375 كتاب. وقد تستغربون أنها لا تمثل ولا نصف ما خدم به البخاري على الحقيقة، أنه فاته شيء كثير جدا مما خدم به البخاري. فخدمات الأئمة للبخاري شيء لا يتصور كثرة وعددا. فنبدأ بالشروح، أقدم شروح البخاري وأولها كتاب أعلام الحديث للخطابي، أول شرح للبخاري كتاب أعلام الحديث للخطابي. طبعا سأذكر الكتب المطبوعة، المخطوطة لن أذكرها لأن المقصود الفائدة. أعلام الحديث مطبوع في 4 مجلدات، وهو شرح جليل، يكفي أن شارحه الإمام الخطابي معروف بإمامته في الفقه والحديث، توفى سنة 88 و300 للهجرة. واللطيف أن الخطابي شرح أولا سنن أبي داود في كتاب معالم السنن، ثم طلب منه أن يشرح البخاري، بل طلب منه أن يشرح البخاري قبل سنن أبي داود. فلما شرح البخاري ابتدأ ذكر في المقدمة، قال: لما شرحت سنن أبي داود وراء الناس والعلماء شرح سنن أبي داود، يعني رغبوا منه أن يشرح الكتاب الأجل وهو صحيح البخاري، وقول: وأنا إنما تركته إجلالا له، خوفا من أن أدخل غمار هذا الكتاب. شوف شعور العلماء تجاه هذا الكتاب، كيف كانوا يتعاملون معه بقدر كبير جدا من الإجلال والتقدير. فيقول يعني: إنما تركت أو أخرته لأنه أجل من أن يعني أجرؤ على أن أشرحه. لكنه شرحه شرحا رائعا ومهما جدا، طبعا ليس بنمط شروح المتأخرين كل حديث وكل لفظة، لكن لا يكاد يذكر يترك أمرا مشكلا إلا ويتكلم عنه. من أهم شروحه وأقدمها شرح ابن بطال، شرح ابن بطال المالكي، علي بن خلف بن عبد الملك المالكي، وهو مطبوع أيضا، متوفى سنة 449 و400، أيضا كتاب لم يطبع ولا أعرف إن كان موجود أو لا، يعني يذكر أنه مفقود، لكن هذا العبارة لا أحب أن أقولها، يعني يقال أنه مفقود، وهو شرح ابن التين، شرح ابن التين المالكي المسمى بالمخبر الفصيح في شرح الجامع الصحيح، وابن التين توفي سنة 1100 من الهجرة. من الشروح المهمة المخطوطة البدر المنير الساري لقطب الدين الحلبي، البدر المنير الساري لقطب الدين الحلبي، المتوفى سنة 35 و700 من الهجرة. وأيضا التلويح في شرح الجامع الصحيح لمغلطاي بن قليج، توفى سنة 62 و700 للهجرة. من الشروح المطبوعة المهمة كتاب الكواكب الدراري لمحمد بن يوسف الكرماني، وهو شرح اعتمد عليه الحافظ كثيرا، وهو من أهم شروح البخاري من الناحية الفقهية، مؤلف فقيه من الدرجة الأولى، ولذلك الحافظ يكثر جدا من الاعتماد عليه في الفقهيات، وهو مع كونه فقيه من الدرجة الأولى علمه بالحديث في غاية الضعف، ولذلك كان يخطئ أخطاء كبيرة جدا في كلامه على المسائل الحديثية في الصحيح. والحافظ كلما أخطأ خطأ يعني يتكلم عليه بلسان لاذع جدا، وفي أحد هذه الأخطاء قال الحافظ عبارته الشهيرة على الكرماني، قال: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، لما علق على أحد أخطائه الحديثية قال هذه العبارة، قال: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. لكنه من الناحية الفقهية لا يستغنى عنه، بل الحافظ عال عليه في كثير من المواطن. طيب، وهو مطبوع. من الشروح المهمة فتح الباري لابن رجب، وهو شرح متميز جدا، لكنه ناقص كثيرا، يعني الموجود منه لا يمثل ولا ثلث الكتاب تقريبا، والباقي مفقود. طبعا قبل فتح الباري لابن حجر كتاب التوضيح شرح الجامع الصحيح لشيخ الحافظ بن حجر ابن الملقن، وهو مطبوع أيضا. التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن، أو طبعت منه مجلدات وأجزاء، الذي طبع عمدة الأحكام، شرح عمدة الأحكام له، لكن التوضيح طبعت منه أجزاء، وهو محقق كاملا في جامعة أم القرى، رسائل الماجستير والدكتوراة لابن الملقن. ننتقل بعد ذلك للشرح الذي من يوم أن كتب أصبح هو أهم شرح لصحيح البخاري، وهو كتاب فتح الباري للحافظ بن حجر، والذي جاءت فيه عبارة الشوكاني الشهيرة التي ذكرها في ترجمة ابن حجر في نيل الأوطار، في البدر الطالع، في عيان، فيما جاء بعد القرن السابع، عندما طلب منه أن يشرح البخاري فقال: لا هجرة بعد الفتح. لا شك أن فتح الباري شرح عظيم جدا، بل هو من أجل شروح الحديث، من أجل شروح الحديث، لا أقول أجلها لأنه في ظلم لمثل التمهيد لابن عبد البر، ومثل الاستذكار لابن عبد البر، فيه شروح عظيمة جدا، لكنه من أجل شروح الحديث ولا شك. ومن أهم مزايا هذا الشرح أنه شمل الفقه والحديث، يعني الفوائد الحديثية والفوائد الفقهية. ومن أهم مزايا هذا الشرح أنه سبيكة واحدة من أوله إلى آخره، يعني ما تجد خلل في آخر الكتاب، تجد مثلا صار الحافظ يستعجل الشرح، بخلاف قرينه العيني في عمدة القارئ، تجد أنه كان يتوسع جدا في أول الشرح، ثم أصبح شرحه جدا مختصر في أواخر، كأنه أصاب الملل فأصبح يختصر جدا في الشرح في أواخر الكتاب. أما الفتح فمن أوله لآخره على منهج واحد، كأن الحافظ في آخر حديث هو الحافظ حجر في أول حديث، ما في أي فرق، مشى على منهج واحد، عبارة مسبوكة محبوكة محررة متقنة إلى حد بعيد جدا. ومن أجمل مزاياه ما يذكره في آخر شرح كل حديث، عندما يقول: ومما يستفاد من الحديث، أو ومن فوائد هذا الحديث، ويأتيك بلطائف الاستنباطات في أواخر شرحه لكل حديث، شيء في غاية اللذة والجمال والفائدة. ومن يقرأ بداية الحديث ويترك الأخير يعني فاته خير كثير، فهو لا شك أنه شرح عظيم جدا. على هذا الشرح عدة خدمات على شرح الحافظ بن حجر الفتح، منها كتاب اسمه غبطة القاري في بيان إحالات البخاري، غبطة القاري في بيان إحالات فتح الباري، في بيان إحالات فتح الباري. إيش المقصود بهذا الكتاب؟ الحافظ كثيرا ما يقول في الفتح: وهذا الحديث شرحته في باب كذا، أو في موطن سابق، أو في موطن لاحق، فصاحب هذا الكتاب حتى يسهل عليك، كل موطن قال هذا مجلد صفحة، مجلد صفحة، باب كذا، حديث كذا، على أساس يسر لك وقوف على الإحالات، مجلد ضخم في بيان إحالات البخاري. هذا حقيقة كان مفترض يقوم به المحقق في الحاشية، هذا كان مفترض يكون، يعني ما هو من الصحيح أني كل ما أريد أعرف أحالة أروح أرجع للكتاب وأفتش فيه لنقف على الإحالة، يمكن أرجع للفتح وأفتش فيها أسهل من أرجع لهذا الكتاب وأفتش فيه. فهذا مفترض كان يكون من أوائل عمل المحققين لفتح الباري، لكنهم ما قاموا بهذا. أيضا نعم، اسم الكتاب غبطة القاري في بيان إحالات فتح الباري لأبي صهيب صفاء العدوي، أظن وضع كنيته حتى لا يظن أنه أنثى، لأنه اسمه صفاء، اسم رجل، طبعا يصح أن يسمى رجل وأنثى بصفاء، مثل رجاء، رجاء بن حيوة، يصح أن يوصف به الرجل يسمى به الرجل المرأة، لو كني لظن أنه امرأة، لكن قال أبو صهيب، كيف؟ أبو صهيب صفاء العدوي، نعم، مصري، نعم. أيضا من الكتب التي حول صحيح البخاري أو فتح الباري كتاب تراجعات الحافظ بن حجر، تراجعات الحافظ بن حجر هذا جدا مهم، وهذا أحد أوجب أو واجبات المحققين التي كان ينبغي أن يقوموا بها. الحافظ مرات في آخر الفتح يقول: وقد كنت قلت كذا في شرح هذا الحديث والآن أنا أتراجع عنه. كان ينبغي أن يذكر في الموطن الأول، الواحد يقرأ الشرح فيظن أن هذا رأي الحافظ، الحافظ في نفس الكتاب في موطن لاحق يبين أنه تراجع عن هذا الرأي. فقام بجمعها مشهور حسن سلمان في كتيب صغير سماه تراجعات الحافظ بن حجر. فمن أراد أن يستفيد من الفتح لابد يكون عنده هذا الكتاب، لأنه ربما يكون هذا الرأي تراجع عن الحافظ بن حجر وهو لا يعلم. انتبهتم؟ طيب، أيضا من الكتب التي خدم بها الفتح كتاب إتحاف القاري بسد بياضات البخاري. في مواطن من الفتح يقول الطابعون إنه هذا الموطن بياض، يعني وجدوا النسخة الخطية فيها بياض ما هم عارفين يكملوها. فجاء المؤلف اللي هو أبو الأشبال صغير أو أحمد شاغف، أبو الأشبال أحمد شاغف الباكستاني، فحاول أن يسد هذه البياضات إما بالرجوع للمصادر الأصلية، المهم حاول يبذل جهد مشكور في هذا الجانب، وهو كتيب صغير أيضا مطبوع ونافع. أبو الأشبال أحمد شاغف الباكستاني، اسمه إتحاف القاري بسد بياضات البخاري. الكتاب الثاني في شرح البخاري مهم جدا، عمدة القاري للعيني، وهو كتاب مهم، وخاصة في نصفه الأول أو ربعه الأول مطول جدا، ترتيبه أجمل من ترتيب الفتح، لأنه يضع عناوين لغة الحديث، تراجم السند، سند الحديث، الفوائد الحديث، يضع عناوين يعني كأنه كتاب عصري في طريقة ترتيبه، يرقم ويفقر المسائل. فالتعامل معه على أنه أوسع في نصفه الأول أسهل من التعامل مع فتح الباري، خاصة ممن لم يتعلم الاستفادة من الكتب القديمة اللي هي يأتي فيها الكلام إنشائي يعني دون تفقير. أما التعود ما يجد هناك فرق كبير بين الكتابين من ناحية الترتيب وجودة الترتيب. يؤخذ على العين طبعا مع فضله وكذا أنه لا شك أنه استفاد من الفتح فوائد عظيمة جدا دون عزو، بل كان ينقل بالورقات دون عزو، ورقات بكاملها نسخ. طبعا العيني وابن حجر قرينان، كان في زمن واحد وكلاهما في القاهرة، وهذا قاضي شافعي وهذا قاضي حنفي، حافظ حجر شافعي والعيني حنفي، وبينهم منافسة كما يحصل بين الأقران في كل زمان ومكان. فكان العيني يعني هذا الذي يثبته الأدلة والذي جاء في ترجمته، كان كلما شرح الحافظ شيء ونسخه الطلاب طلب منهم أن يأتوا بهذه النسخة ويستفيد منها، وليته اكتفى حقيقة بالنقل، بل وكان يحرص أنه يتعقب ويخطئ الحافظ بن حجر. فلا أقول هذا يعني مع أنه لا بأس من ذكره باعتبار شيء واقع، ما هو ولا ينتقص يعني ينتقص من أن أو لا يجعل العين ليس إماما أو ليس عالما أو يجعلنا نتكلم فيه، يبقى خطأ له ولا شك ونقص ولا شك، لكنه لا ينزل عن مرتبة العلم والفضل والمكانة وجلالة، يبقى له مكانته وعلمه وفضله، وكل إنسان معرض للخطأ. لكن إنما أذكر هذا الفائدة الأهم أن تعرف أنه قد ألفت كتب حول هذا الموضوع، فألف الحافظ بن حجر نفسه كتاب سماه انتقاد الاعتراض، ومطبوع في مجلدين. أخذ كثيرا من، لا أقول كل، انتبه، كثيرا من المواطن التي اعترض عليه العيني فيها وناقشه فيها وبين خطأه فيها. هذا ليش أذكره؟ يعني ليس لمجرد التلذذ بالمعارك العلمية، لا، لأنه في غاية الأهمية العيني يخالف ابن حجر في مسألة، مع ذلك أن هذه مسألة قد يكون الحافظ حجر أخطأ فيها، ليس منزها فيها، نريد أن نعرف ما هو الراجح. فتريد أن من المهم أنك تقف على كلام الحافظ وكلام العيني ثم رد الحافظ على العين لتخرج بالراجح أنت بعد الدراسة المنصفة لهذه المسألة، وقد أبديت لك الحجج كاملة لكل إمام، يمكنك بعد ذلك أنت أن ترجح ما تراه صوابا. وقد حاول أحد العلماء المتأخرين أن يقوم بذلك، فألف كتابا سماه مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العين وابن حجر، وهو أيضا مطبوع. أنا أرى حقيقة الآن من أراد أن يقرأ يعني يشرح حديث أو يحضر للشرح حديث، لو أراد أن يسرع يعني في الشرح لا بد أن يرجع لهذه الكتب الأربعة إذا أراد أن يعجل في التحضير، وإلا كلما توسع في تحضيره وفي الرجوع للمراجع أفضل. أرى أنه يلزم أن يرجع للفتح إذا يريد يشرح صحيح البخاري في درس له، الفتح وعمدة القاري وانتقاض الاعتراض وابتكارات اللآلي والدرر، كذا يصير عنده أربعة كتب يمكن من خلالها يحضر تحضير معقول لا بأس به، فيه إضافة على الفتح. أما اللي يعتمد لي على الفتح ويجي بس يكرر ما في الفتح يلخص فقط، يعني ما قدم فائدة لا شك، لكن ليست هي الفائدة التي يرغبها طالب العلم الذي عنده الفتح يمكن يقرأه ويستفيد منه، إلا يأتي لحضور درس يريد أن يسمع شيء جديد لا يجده في الفتح. فمن خلال هذا الشرح ومن خلال هذه الكتب الأربعة يمكن أن تضيف للطالب طالب العلم شيء جديد، تجمع بين شرحين والانتقاضات والاعتراضات التي حولها. من الكتب المتأخرة في الشرح شرح البخاري إرشاد الساري القسطلاني، وقلت وهو حاول حقيقة أنه يجمع بين الفتح وبين عمدة القاري لكن بشيء من اختصار. أيضا من الكتب لعلماء الهند المتأخرين لكن في إضافات لا بأس بها، فيض الباري على شرح على صحيح البخاري لمحمد أنور شاه الكشميري، محمد أنور الكشميري، وهو أيضا شرح لا بأس به جيد. من الكتب التي ألفت على البخاري المستخرجات سأذكرها كذا بسرعة لأن الوقت طال، المستخرجات كالمستخرج على صحيح البخاري الإسماعيلي وأبي نعيم وغيرهما، وللأسف حتى الآن لم يطبع شيء منها ولم يعرف مكان وجود شيء من هذه المستخرجات، وجلها مستخرج الإسماعيلي الذي كان الحافظ بن حجر يجله غاية الإجلال ويقول إذا أردت أني أعرف يعني قصور علمي نظرت في مستخرج الإسماعيلي لجلالة، بل يقول الذهب هذه العبارة، يقول الذهب هذه العبارة، يقول من نظر في هذا الكتاب أو إذا أردت أني أعرف قصور علمي لعلم السلف نظر في مستخرج أبي بكر الإسماعيلي. الذين ألفوا في رجال البخاري عديدون أيضا، حصر رجال البخاري كالدارقطني، وأذكر كتب المطبوعة الآن لرجال الدارقطني البخاري والحاكم والكلاباذي والباجي وأبي الوليد الباجي، وكتاب الباجي يتميز بنقل عبارات جرح وتعديل ومسائل في الجرح والتعديل والتعليل لا توجد في غيره أبدا، لا توجد في غيره أبدا، كتاب التعديل والتجريح لمن أخرج له في الصحيح لأبي الوليد الباجي، كتاب مهم جدا في رجال البخاري، فيه أقوى جرح وتعديل وتعليلات لا تجدها في أي كتاب آخر، وأنا زعيم بهذا، يعني ما تجدها لا في الفتح ولا في التهذيب ولا في غيره، لا في التهذيب التهذيب إذا كان في الرجال ولا في الفتح إذا كان في العلل، ففي فوائد منثورة مهمة جدا في كتاب التعديل والتجريح للباجي له في رجال البخاري. في كتب في شيوخ البخاري وأذكر المطبوع منها أيضا لابن عدي شيوخ البخاري في صحيحه يعني، وبمندة والصاغاني وبن خلفون، ابن خلفون له رجال الشيخين البخاري مسلم وكلها مطبوعة، طبعا خلفون بفتح اللام لا بسكونها كما أسمع بالطلبة العلم، خلفون ليس خلفون وإنما خلفون. طيب مختصرات البخاري، من أشهر مختصرات مختصر ابن أبي جمرة ومختصر الزبيري له التجريد الصريح، ومن أواخر المختصرات مختصر الشيخ الألباني عليه رحمة الله مختصر صحيح البخاري. ضبط ألفاظه وأسمائه وأنسابه وألقابه كتاب أبي علي الغساني تقييد المهمل وتمييز المشكل في الصحيحين في ضبط أسماء وألقاب والكلمات الواردة في صحيح البخاري وخاصة الأسماء والألقاب والكنى. عموم ضبط أسمائه في كتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض، وهو من أجل الكتب التي شرحت وضبطت الألفاظ الواردة في صحيح البخاري. أطراف الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي وخلف الواسطي والمزي، آخرها المزي طبعا في تحفة الأشراف مع بقية كتب أصحاب الكتب الستة. ختومه، إيش يعني ختومه؟ كان العلماء إذا قرأوا صحيح البخاري على الطلاب قراءة سماع يعني أو عرض، بعد أن ينتهي من آخر مجلس يتكلم عن ترجمة البخاري وعن منهج البخاري في مجلس، يخلي آخر مجلس كلام عن ترجمة البخاري وعن منهجه في الصحيح، ويسمونه ختم الصحيح، يعني مجلس الختم الذي ختم به الصحيح، فهي كتب مهمة في معرفة شرط البخاري ومنهجه. من الختومة المطبوعة كتاب عمدة القاري والسامع في ختم الصحيح الجامع للسخاوي، مطبوع عمدة القاري والسامع في ختم الصحيح الجامع للسخاوي. وفي العكس افتتاحيات، يعني قبل البداية بالدرس ابتدأ بدرس كما فعلنا نحن، ترجمة للمؤلف وكلام عن شرط الكتاب. ومن هذه الكتب المطبوعة افتتاحية ابن ناصر الدين الدمشقي العالم الشهير تلميذ شيخ الإسلام تيمية، أو المدافع عن شيخ الإسلام تيمية ليس تلميذ له. هناك دراسات معاصرة منها منهج الإمام البخاري في الرواية عن المبتدعة من خلال الجامع الصحيح، منهج الإمام البخاري في الرواية عن المبتدعة من خلال الجامع الصحيح، تأليف رسالة علمية طبعت من تأليف كريمة سوداني، باحثة كريمة سوداني، اسم الكتاب منهج الإمام البخاري في الرواية عن المبتدعة من خلال الجامع الصحيح طبع مكتبة الرشد. أيضا كتاب منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها لأبي بكر كافي، للدكتور أبو بكر كافي، طبع دار ابن حزم. هذه تقريبا أهم الخدمات. نسيت أن أذكر كتاب مهم حقيقة لابن عبد البر، تأتي أهميته من جهتين، أولا لأنه من الإمام جليل ابن عبد البر، والثاني أنه أخذ قضايا مشكلة وتكلم عنها في الصحيح، له كتاب الأجوبة في المسائل المستغربة مطبوع الأجوبة في المسائل المستغربة لابن عبد البر، وهو مجلد واحد لكن تضمن الكلام عن بعض المسائل المشكلة في صحيح البخاري، وكعادته ابن عبد البر لا يكتب إلا ويجيد عليه رحمة الله. وهذا آخر ما أردت ذكره. إذا في أسئلة مهمة جدا في كيف مشاريع ذكرنا، مشاريع ذكرنا سابقا أكثر من مشروع يمكن أن تطرح، الفوائد أيضا مرت عرضا، نكتفي بهذا. كذا في أسئلة جدا مهمة حسب ما مر عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خير الجزاء على ما تقدمون، ونفع الله بعلمكم وكتب الله أجركم. فضيلة الشيخ، في الدرس الماضي ذكرتم أن الحاكم رحمه الله أثار مسألة أن الشيخين لم يخرجا إلا عن من روى عنه اثنان، وذكرتم تخريج كلام الحاكم الأول أنه لا يمكن أن ينسب إليه مثل هذا الكلام لأنه أعرف الناس بالصحيحين، وأشكل علي السبب الثاني فنرجو توضيحه.
لا، هذا ليس توجيها، الذي ذكره الأخ هذا ليس توجيها، وإنما أقول بأنه لا يمكن أن يقول يطلق الحاكم هذا العبارة لأنه من أعرف الناس بالصحيحين. التوجيه هو أن نقول بأن البخاري يعني الحاكم إنما أراد أن هذا الشرط أن يكون الراوي قد عرف برواية اثنين عنه فأكثر، أن هذا أعلى شرط البخاري، أعلى ما يقصده البخاري، يعني البخاري يحرص أن لا يخرج لراوي إلا أن يكون قد روى عنه اثنان فأكثر، فإن لم يجد انتقل لمن لم يروي عنه إلى رجل واحد، وإلا الأساس عنده ألا يخرج إلا عمن روى عنه اثنان فأكثر. ومعنى ذلك إذا عنده إسنادين، إسناد فيه راوي روى عنه اثنان فأكثر، وإسناد آخر فيه راوي لم يروي عنه إلا رجل واحد، يقدم الإسناد الأول، فهو أعلى شرط البخاري في الصحيح وهو أحب إليه من غيره. هذا هو التوجيه. نعم.
الحديث المنتقدة على الإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله، هل كانا يعرفان هذه العلل أم لا؟ وهل يعتبر إخراجهما لهذه الأحاديث ترجيح للصحة، لا سيما وأنهما إمامان ناقدان؟ وهل انتقاد الأئمة كدارقطني أولى أم ترجيح الإمامين؟
كله أجبت عنه، كل هذه الأسئلة أجبت عنها، خلاص يرجع لآخر الشريط اسمع، انتهت. طيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.
مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54957779.